بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى في الباب الذي عنونه بقوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقد ذكر أن فيه مسائل وهي 22 مسألة، نأخذها سريعا بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في هذا الباب. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد، يعني أن الناس في التوحيد يختلفون، ولذلك هو قال: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ذكر الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. الثانية: معرفة أو ما معنى تحقيقه. وقد سبق معنا أن تحقيق التوحيد يكون بتخليصه من الشرك وتنقيته من البدع والبعد عن المعاصي والآثام، هذا التوحيد الكامل. أما من حقق التوحيد بتنقيته من الشرك ثم وقع في شيء من المعاصي أو الذنوب، فهذا كما سبق معنا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه ثم مصيره إلى الجنة، وإن شاء غفر له. وأما من مات على الشرك الأكبر فإن مصيره كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم الثالثة: ثناؤه سبحانه وتعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، فهذه الصفة التي اتصف بها إبراهيم عليه السلام جعلته إماما للحنفاء، إماما للحنفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، أي في توحيده وفي تخلصه من الشرك عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ذكر هذه الصفة ولم يكن من المشركين من باب الثناء على إبراهيم عليه السلام واتباعه عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه أمره. قال الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، كما قال عز وجل: والذين هم بربهم لا يشركون. فأيضا أثنى الله عز وجل عليهم لعدم وقوعهم في الشرك. الخامسة، يعني المراد من الثالثة والرابعة: أولا بيان سبب الثناء عليهم، ثانيا بيان أننا نلحق بهم ونقتدي بهم في هذا الباب. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. والمعنى تركها، أي ترك يعني عدم طلبها، عدم طلبها. وتحقيق التوحيد في صدق التوكل على الله عز وجل. طيب، لكن كون الإنسان مثلا يرقي نفسه أو يرقيه غيره بلا طلب فلا مانع منه، ولا يعارض حديث 70,000. طيب، ثم قال: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، لا يسترقون لا يكتوون ولا يتطيرون، كما سبق التوكل على الله عز وجل. قال السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، يعني الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بال70,000 لم يفتهم أن هؤلاء ال70,000 لهم سبب في دخول الجنة، فأخذوا يخوضون ويبحثون ما السبب في دخولهم الجنة بغير حساب. فهذا من عمق علم الصحابة رضوان الله عليهم. الثامنة حرصهم على الخير، وذلك في بحثهم عن السبب، وبحثهم عن السبب لا لمجرد العلم وإنما للعمل به ليتصفوا بالصفة التي تلحقهم بال70,000. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيف. أما الكمية فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا عظيما، في الأول كان سواد أمة موسى عليه السلام، ثم السواد الآخر وهو أكثر وأعظم هو سواد أمته صلى الله عليه وسلم. وأما الكيفية في كونهم لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون، هذه في الكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى يعني أتباعه، فإن في الحديث أن أتباع موسى عليه السلام كثر سواد عظيم، وقد ذكر في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه الرهط، ويأتي ومعه الرجلان والرجل، ويأتي ولا أحد معه. فكون موسى عليه السلام له أتباع يأتون يوم القيامة، طبعا هؤلاء الأتباع فيما قبل أمة محمد صلى الله فيما قبل بعثة محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فوصف أهل الكتاب بأنهم كفار فلا يقبل منهم، والمراد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجلان. لو كان الكل يحشر مع بعض لم يتميز، وهذا واضح أيضا، هذا في القرآن مذكور: كل أمة تدعى إلى كتابها. الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء، يعني أن هناك من الأنبياء من لا يستجيب لهم إلا القليل، بل قد لا يستجيب لهم أحد، وهذا فيه دليل على أمرين، على أمور لكن منها أمران. منها أولا كثرة المعاندين والمخالفين والمستكبرين عن الحق في تلك الأمم، والأمر الثاني ثبات النبي ومن معه على الحق، فلم يغير ولم يبدل ولم يلتفت إلى الكثرة ولا إلى القلة، بل لزم الحق. ولذلك الرابع عشر يقول أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، لأنه أدى أمر الله عز وجل. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وحده لعدم التابع له فيه كما سبق أولا ثبات النبي على الحق، وأيضا فيه كثرة المعاندين والمخالفين، وأيضا فيه أن العبرة في الحق كونه حقا، ليست العبرة بالحق من جهة العدد ولا من جهة أخرى إلا من كونه حقا الذي أمرنا باتباعه. ولذلك إخواني أذكر نفسي وإياكم أننا يجب أن نتبع الحق لكونه حقا، ولا نعلق الحق بالأشخاص كما هو معلوم. فإن المسلم مطلوب منه أن يميز بين الحق والباطل، فيتبع الحق ويترك الباطل إن كان يعني قادرا مستطيعا لذلك. وأيضا الله عز وجل أمرنا باتباع الحق. ولذلك لا ينبغي للواحد منا أن يصم أذنيه ويعمي بصره عن الحق ويأتي أو يمشي في الطريق الأعمى. وهذا في قضية يعني يحصل فيها الاختلاف بين الحق وغيره، فلا ينبغي لنا إلا التعلق بالحق. طيب، الخامسة عشر، قال: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة كما سبق. ثمرة هذا العلم يعني ثمرة علم التوحيد، أو ثمرة علم ما سبق من كون الأنبياء قد يكون أتباعهم قليل وقد لا يتبعهم أحد، فثمرته عدم الاغترار بالكثرة. يعني لا ينبغي للمسلم أن يغتر بالكثرة وأنه بهذه الكثرة سيتحكم أو سينتصر أو أنه بالكثرة مكن له. لا، نحن نقول دائما: لا حول ولا قوة إلا بمن؟ إلا بالله، إلا بالله. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلم الناس بالله، كانوا يعني يرجعون إلى الله عز وجل ويستنصرونه سبحانه وتعالى ويلجؤون إليه. أما من ظن أنه بحوله وقوته أو بأتباعه أو بمكانته أنه يمكن له، هذا خطأ، هذا خطأ. فينبغي معرفة هذا الأمر، عدم الاغترار بالكثرة. وكم ممن اغتر إما بكثرة أتباعه، وإما اغتر أيضا بسطوته أو بنفاذك كلامه على الناس. فإن هذا ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل ربه، وأن يقول الحق ولا يظلم الناس. فإن من سلك هذا الطريق فإنه قد يعرض للسقوط، لأن الإنسان يرفع بماذا؟ بلزومه للحق، ويخفض بمخالفته للحق. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. طيب، السادسة عشر: الرخصة في الرقية من العين والحمى، كما لما أورد حديث: لا رقية إلا من عين وحمى. وهذا فيه دليل على مشروعية الرقى، وكون 70,000 لا يسترقون ولا يكتوون لا يدل على التحريم، وإنما يدل أنهم في منزلة أعلى، في منزلة أعلى. ولعل المثال في هذا مما يقرب المعنى قصة أبي بكر رضي الله عنه لما تصدق بكل ماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. واضح؟ فهذه منزلة. لكن لا يطلب من كل أحد أنه أنفق جميع مالك، جميع مالك. لكن من فعل هذا توكلا على الله واعتمادا على الله، صدقا ولجأ إلى الله عز وجل، فإنه يمدح ويعني يحصل ما فيه من الأجر. قال السابعة عشر: عمق علم السلف لقوله: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، لا يخالف الثاني. يعني ليس بين قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس بينه وبين حديث: لا يسترقون ولا يكتوون، ليس بينهما اختلاف. لأنه كما مر معنا سابقا من قول أهل العلم: اعطي كل حديث وجهه يعطيك معناه، ولا يعني يخالف بعضه بعضا. أيضا عمق علم السلف أن الواحد منهم كان يتكلم بعلم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني عمل بما سمع ولم يتجاوزه إلى غيره، ولم يتجاوزه إلى غيره. الثامنة عشر: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، لأنه لما قال من رأى منكم الكوكب البارحة؟ قال أنا رأيته. ثم نفى عن نفسه أنه كان يصلي من الليل، أنه كان يصلي من الليل حتى لا يمدح بأمر ليس فيه، حتى لا يمدح بأمر ليس فيه. وهذا أمر يعني يتعلق بما سبق من عدم الاغترار بالكثرة، وأيضا عدم الاغترار بالثناء، عدم الاغترار بالثناء، فإن العبرة بالحقائق. فينبغي للإنسان أن لا يسعى لمدح نفسه. وهنا نبين سريعا منهج السلف في هذا الأمر، أعني أن الإنسان يؤدي الأعمال المطلوبة منه ظاهرا وباطنا، ويخشى الله عز وجل، ويحذر الرياء والسمعة. ثم إن كتب الله عز وجل له الثناء والرفعة فهذا كما جاء في يعني كما جاء من باب يعني تعجيل بشرى المؤمن، من باب تعجيل بشرى المؤمن أن يكتب الله أن يكتب الله له الثناء في الأرض، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل إذا أحب عبدا أخبر جبريل أنه يحبه، وجبريل يخبر الملائكة، ثم أيضا يلقي الله عز وجل محبته في قلوب أهل الأرض. لكن هذه المحبة لم يسعى لها ولم يصطنعها أو تصطنع له. ولذلك مثلا ترون العلماء الذين أثنى عليهم أهل الأرض بعلمهم وفضلهم دون سعي منهم، ترونهم غالبا بإذن الله تعالى أنهم ثابتون على الحق. وترى بعض المتعالمين أو بعض من مدح، ويعني كما يقال بنيت وخيطت حوله هالات المدح والثناء والتقدم والرفعة، فتجد هذا سبحان الله إلا ما رحم الله، تجد أنه فيه شيء من يعني أولا من مخالفة هدي السلف. فتجد الناس يثنون عليه ويقدمونه ويرفعونه ويلقبونه وهو راض، لا يعني يغضب من ذلك. الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين، الشيخ ربيع، غيره من أهل العلم كانوا إذا أثني عليهم في وجوههم كانوا يرفضون هذا، كانوا يرفضون هذا ويخافون على أنفسهم. فأما يعني أن يأتي شخص ويأتي أتباعه الذين يحاولون نصرته فيعني يلقبونه بهالات من الألقاب العلمية قد هو أصلا لا يستحقها، فضلا أن تقال فيه، فإن هذا ضرره كبير. فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإن الذي يسوس الناس من؟ العلماء. فإذا وصفت شخصا أو أشخاصا بأنهم علماء وأنهم كبراء وأنهم أئمة وهم ليسوا كذلك، فأوقعت الناس في الحرج، وأوقعتهم أنفسهم أيضا في الحرج إن لم يتداركوا أنفسهم، ويكون كما قال هنا قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. الثامنة عشر، أو عفوا التاسعة عشر، قوله أنت منهم لعكاشة، هذا قال فيه علم من أعلام النبوة. لماذا؟ لأن كون عكاشة رضي الله عنه يموت على الإسلام هذا أمر مستقبلي، الرسول ما يدري عنه صلى الله عليه وسلم. وعكاشة رضي الله عنه مات على الإسلام، صحابي مات على الإسلام، أيضا علم من أعلام النبوة من جهة أخرى أن أهل الجنة وأهل النار لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق ماذا؟ إلا عن طريق الوحي. العشرون فضيلة عكاشة، وهذا كما سبق. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، مراده أن ذاك الرجل بعد أن قال عكاشة يا رسول الله يعني ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم أو معهم، فقام الآخر فقال سبقك بها عكاشة. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له مثلا أنت لست من أهل الجنة، وإنما عرض بمعنى يعني أتى بأسلوب آخر لا يفهم منه المعنى المباشر. لكن هذا إذا كان ذاك القائل من المنافقين، واضح؟ ولذلك العلماء قالوا قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة هو أحد أمرين، إما أن يكون ذاك الرجل الثاني الذي سأل علم النبي صلى الله عليه وسلم نفاقه فلم يرد أن يقول أنت منهم أو معهم لأنه لا يستحق ذلك، وإما وهذا الثاني وارد واحتمال يعني ممكن يعني هو قد يكون المتبادر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن يفتح الباب، ما أحب أن يفتح الباب، لأن الثاني لو قال وأنا منهم سيقول الثالث والرابع والخامس وهكذا، لأنهم كلهم يرغبون في ماذا؟ في الخير، ويرغبون أن يكونوا من الناجين. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سبق لم يرد ذاك الرجل بأسلوب جاف غليظ، إنما رده بأسلوب حسن، وهذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام مع الناس. أما التكبر وأما الغلظة على الناس، أعني بالغلظة على الناس أعني من أهل السنة من الموافقين على الحق، الغلظة عليهم يعني أمر ليس من السنة إلا من باب التأديب والهجر، إلا من باب التأديب والهجر لحكمة ما، فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا مثلا يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أصحاب من يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان لا يغضب إلا أن تنتهك حرمات الله، واضح؟ ف يعني مقصودي بهذا أن على طلبة العلم المتصدرين لإفادة الناس وعلى أيضا العلماء أن يأتسوا بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، بحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس، ويعني كما قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا. هذا مين؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله، الله عز وجل يخبر يعني أن الناس قد يتركوا المجالس الجلوس معك لو كانت فيك شدة، ولكن كما قال العلماء كل يستعمل في موطنه، فالشدة تستعمل في موطنها حكمة، واللين والرفق يستعمل في موطنه حكمة، فاستعمال الشدة في غير موطنها غلظة وفظاظة، واستعمال اللين في غير موطنه تضييع وتميع للحق، واضح؟ فينبغي للمسلم أن يكون عدلا وسطا، أن يكون عدلا وسطا. قال باب الخوف من الشرك. طيب، باب الخوف من الشرك، وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. حافظ ضابط ولا مرة ثانية؟ حافظين؟ طيب يلا سمع اشتري بدن عمر. الشرك الأصغر، أيوه، فسئل عنه وعن مات ويدعو من دون الله من دون الله ندا طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب سنقف معه قليلا لأني متعب فيعني لكن نأخذ شيئا منه ثم إن شاء الله الأسبوع القادم إن كان الله أراد عز وجل وأحيانا نأخذ بقيته. باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك يعني أن يخاف المسلم على نفسه من الشرك. لماذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الباب بعد البابين السابقين، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد دخل الجنة، وأيضا باب إيش قال أيضا، نعم من فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم باب من حقق التوحيد دخل الجنة، حتى لا يغتر الإنسان بأنه يعني بأنه حقق التوحيد أنه لا يقع في الشرك، فثلث بهذا الباب أو ذكر هذا الباب بعد البابين السابقين من باب التنبيه أنك وإن حققت التوحيد فاحذر من الشرك أن تقع فيه، فإنك لا تأمن على نفسك الفتنة. ثم أورد الأدلة على هذا، ولعل قوله سبحانه وتعالى خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يعني الله عز وجل أوحى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاطبه بذلك، وخاطب أيضا الأنبياء من قبل، أنه من أشرك بالله كائنا من كان أن عمله حابط. وجه الاستدلال بهذه الآية، إذا كان هذا الخطاب يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ويوجه أو وجه للأنبياء من قبل، فهذا دليل على خطورة الشرك. يوضحه قول نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فدعا الله وسأله أن يجنبه عبادة الأصنام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما يدعو بهذا الدعاء ليس عبثا وليس من باب التكثير، ولكن لخطورة الأمر. لذلك مما يبين خطورة الشرك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فخطورة الشرك أن صاحبه معرض لأمور: أولا أن الله لا يغفر له، ثانيا أنه تحرم عليه الجنة، ثالثا أنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها، رابعا أن جميع عمله يحبط. إذن هذه ثمار ونتائج الشرك، مما يدل على خطورة شأن وأمر الشرك، وأن المسلم ينبغي عليه أن يخافه على نفسه. ولعل مما يبين هذا الأمر وضوحا أيضا أن نتذكر أن الشيطان عدو الإنسان، متربص به، متوعد له أن يوقعه في الشرك. شعر أو لم يشعر، فإذا هناك عدو متربص بك أن يوقعك في الشرك لتكون معه في النار خالدا مخلدا، لأنه توعد أن يضل بني آدم وأن يغويهم عن الصراط المستقيم، فإذا هذا يدلنا على أيضا خطورة الشرك، وأن الإنسان يخافه على نفسه، وأن الإنسان وأن الواحد منا يخافه على نفسه. فإذا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني من مات على التوحيد ولو كانت عنده ذنوب فإن الله قد يغفرها له، كما قال في الحديث القدسي يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرت لك ولا أبالي. فإذا الشرك ذنب عظيم، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإذا الواحد منا يخافه على نفسه. وكما سبق ليس معنى هذا أن الإنسان يفرط في الذنوب، لا، وإنما معنى هذا أن الإنسان يحذر من الشرك ويكون متوقيا منه، حذرا منه. فإن من مات على الشرك لا يغفر له، ومن مات على الذنوب لكن مات على التوحيد فإنه يرجى أن يدخل تحت المشيئة، وإن عذب فإن مصيره إلى الجنة، مع تنبيه أهل العلم، وهذا أمر لابد من التنبه له، إلى أمر، وهو أن الذنوب دون الشرك تضعف القلب، وقد تمكن الإنسان من الوقوع في الذنوب إلى أن قد لا يأمن على نفسه أن يقع في ماذا؟ في الكفر أو الشرك، واضح؟ قد يقع. ولذلك في الحديث الآخر أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب يعني محيت وسقلت، فإذا أذنب في الحديث أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع محيت وسقلت، فإن عاد وأذنب ينكت في قلبه إلى أن يصبح إيش؟ أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، واضح؟ ولذلك لو تأملنا في حال كثير من الذين نسأل الله السلامة والعافية بعد أن كانوا مسلمين وقعوا في الإلحاد ها أو ارتدوا عن الدين، تجد أنهم سلكوا طريق ماذا؟ المعاصي والفجور والذنوب، وأخذوا يترقوا 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 يعني إلى أن وقعوا في مرحلة. طبعا لا نقول إن الذنوب كفر، هذا مذهب الخوارج، ولكن المراد من هذا أن العمل الصالح سلاح يقيك يا عبد الله من فتن الشيطان وفتن الدنيا. ولذلك إذا أدركتم هذا أو إذا أردتم الدليل على هذا، تأملوا قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني لا تجعل السيئات تتلو على قلبك فيقسو، لا تجعل السيئات تتلو على قلبك فيقسو. لذلك مع بيان أن الذنوب أمام الشرك أقل، إلا أننا لابد أن نتذكر خطورة الذنوب، لابد أن نتذكر خطورة الذنوب. ثم قال وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهذا كما سبق أن إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل بهذا الدعاء، وذكر الله عز وجل لهذا الدعاء في القرآن أيضا دليل على يعني أن الله عز وجل أثنى على إبراهيم بهذا الدعاء، وأيضا دليل أن إبراهيم مع أنه إمام الحنفاء يخاف على نفسه من الشرك. ولذلك كما سبق ينبغي للواحد منا دائما أن يعلق قلبه بالله عز وجل، أن يتوكل على الله وأن يعتمد على الله، وأن يعلم أنه غير يأمن، أنه لا يأمن على نفسه الفتنة. حتى قال بعض السلف: والله لو دخلت إحدى قدمي الجنة لا آمن حتى تدخل الأخرى، لا آمن حتى تدخل الأخرى. كان السلف دائما يبكون ويخافون على أنفسهم. عمر رضي الله عنه مع ما عنده من مبشرات وما عنده من أمور تدل على إيمانه وعلى عظيم مكانه في الإسلام، كان يسأل حذيفة: سماني رسول الله من المنافقين؟ عمر رضي الله عنه. لذلك هذه النفوس هي النفوس التي يعني تلتمس رضا الله عز وجل وتخشى الله عز وجل ويكون مبتغاها وجه الله عز وجل. أما النفوس التي تظن في نفسها أنها هي هي وأنها لها مكانتها وأن لها مكانتها وأن هذه النفوس مستعلية، ولذلك غالبا مثل هؤلاء تجد عندهم عدم قبول الحق. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كلام معنى: فليحذر المسلم من رد الحق، فإن الحق هو الله. فإذا رددت الحق الذي أمرك الله عز وجل به ولم تعمل به فإنك لا تأمن على نفسك يا عبد الله. ولذلك كان ديدن السلف حتى يخرج من هذه الأمور أمور: الأمر الأول أنهم إذا علموا تكلموا، ثانيا أنهم إذا لم يعلموا سكتوا ولم يجيبوا، ثالثا أنهم إذا وقعوا في خطأ استغفروا وبينوا وراجعوا، ما يصير واحد منهم على الخطأ، رابعا أنه يعامل نفسه معاملة العبد الذليل، ما يترفع على الناس، خامسا سادسا سابعا أنهم أعلم بالله وأعلم بأوامره سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي علينا التأمل في مثل هذه النصوص الشرعية التي تقود الإنسان بإذن الله تعالى إلى الحق. إذن قال هنا: الأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله. أما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان. وفي الحديث: لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال: فالوثن أعم من الصنم. ثم أورد حديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه قال: الرياء. الشرك الأصغر هذا كما يقول العلماء أن الشرك كم نوع؟ نوعان: شرك أصغر وشرك أكبر. الفرق بينهما: الشرك الأكبر مضى، الشرك الأصغر أنه لا يحبط جميع العمل، إنما فقط يحبط العمل الذي خالطه. ثانيا أن الشرك الأصغر لا يجعل صاحبه خالدا مخلدا في النار، بينما الشرك الأكبر يعني صاحبه خالدا مخلدا في النار. الشرك الأصغر لو عذب صاحبه فإن مصيره إلى الجنة، الشرك الأكبر تحرم عليه الجنة. واضح؟ فهذه الفروق بين الاثنين. قوله عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قال فسئل عنه قال: الرياء. لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الرياء؟ قال العلماء: خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته الرياء لأن الرياء شيء في داخل النفس قد لا يشعر به المرء، قد لا يشعر به المرء فيقع فيه فيفسد العمل. والرياء مشتق من الرؤية، وهو أن يعمل العمل، أن يعمل الطاعة ليراه الناس، ومثله السمعة، أن يتكلم بالعمل ليسمعه الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته الرياء، بل مرة خرج على أصحابه رضوان الله عليهم وجدهم يتذاكرون الرياء، فقال صلى الله عليه وجدهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال: ما المسيح الدجال؟ أخاف عليكم، ولكن أخاف عليكم الشرك الخفي. أن يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الإنسان على أصحابه وعلى أمته الرياء أكثر من خوفه من ماذا؟ من الدجال. هذا يدل على أن فتنة الرياء أشد من هذه الحيثية، ولأن المؤمنين في يعني في زمن الدجال يرون على جبينه كفارة، وأمرهم صلى الله عليه وسلم بما يفعلون من قراءة سورة الكهف العشر الآيات، أو يعني البعد عنه إلى آخره، أو اللجوء إلى مكة والمدينة. بينما الرياء قد يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر فيحبط العمل. قال ابن القيم الجوزية: المراد بالرياء هنا يسيره. قال: أما إذا كثر وغلب بحيث أن أكثر أعماله رياء، قال يخشى أن يكون أو يخشى أن يكون من الشرك الأكبر. خلاص كل عمل يعمل للناس، إيش بقي لله؟ أما الرياء المذموم هنا اليسير. وهذا أيضا دليل على أن الشرك إذا كان الرياء وهو شرك يسير خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فالشرك الأكبر من باب أولى. قال: أخوف ما أخاف على أمة الرياء. ولذلك يعني الإنسان دائما يستحضر النية في قلبه على إخلاص العمل لله عز وجل. كان بعض السلف يقول: عالجت النية 20 سنة، يعني حتى انضبطت معي. 20 سنة وهو يعالج النية، يعني يهذبها يراقبها إلى آخره. وسمي الرياء شركا خفيا، أما شركا فلأنه يعمل العمل للناس، وأما أصغر بالنسبة للشرك الأكبر، وأما خفيا فلأنه في الداخل، فلأنه في الداخل. ويدل على هذا حديث: أول 3 تسعر بهم النار، أول 3 تسعر بهم النار: قارئ للقرآن أو عالم، ومجاهد، ومنفق ماله في سبيل الله. هذا في نظر الناس في الدنيا أثنوا عليه ومدحوه ورأوا عمله وارتفع شأنه عندهم في الدنيا، فتسعر بهم النار. فيؤتى بالقارئ أو العالم فيقول: يا رب تعلمت فيك. فيقال له: لما قرأت؟ لما تعلمت؟ فيقول: يا رب تعلمت فيك وقرأت فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل تعلمت ليقال قارئ في الدنيا حتى يمدحك الناس، فقد قيل خذوه إلى النار. ويؤتى أيضا بالمجاهد: لما جاهدت؟ فيقول: يا رب جاهدت فيك. فيقول الله عز وجل: بل جاهدت ليقال شجاع أو مجاهد، وقد قيل خذوه إلى النار. ويؤتى كذلك بالمنفق. فهؤلاء أول 3 تسعر بهم النار يوم القيامة، يعني دخل عليهم الرياء لأنه خفي، لأنه خفي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علاجا للرياء، وهو أن يقول المسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فهذا الدعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه لأبي بكر لما ذكر له الرياء وخطورته، فعلمه هذا الدعاء. وطبعا كما هو معلوم للأمة عامة أن يتعلموا هذا الدعاء. أما قول الفضيل أو غيره أن ترك العمل للناس أن تعمل العمل للناس رياء، وأن تركه شرك، فهذا سئلت عنه اللجنة الدائمة فبينت أنه ليس على عمومه، ليس على عمومه. فقالوا يظهر أن معناه أنه يترك العمل لأجل الناس ولأجل إرضائهم، لأجل إرضائهم أو لأجل أن يظهر مثلا أنه يعني لا يتظاهر بالعمل الصالح فيكون تركه للعمل لأجل الناس، وإلا فإن الإنسان لو رأى مصلحة في كتم العمل يكتمه، ولو رأى مثلا أن يبتعد في مكان آخر يعني يبتعد عنه، واضح؟ فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من الفضيل رحمه الله تعالى، ليس على عمومه كما بينته اللجنة الدائمة. عموما باب الرياء وما يتعلق به كثير، أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.